ما زال كلام الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول الإجابة عن إشكالية الثابت والمتغير التي شغلت الكثير من العلماء والمفكرين، ويتابع بقوله:
فالمناط في جدة القرآن الكريم وبقائه غدا طريا عبر العصور، وإمكان استفادة الإنسان منه في كل زمان ومكان، هو كونه صادرا عن الكمال المطلق المحيط علما بإنسان كل زمان ومكان، والذي أراد أن يوصل هدايته لهذا الإنسان في أي زمن أو مكان كان عبر هذا الكلام وهو القرآن. وقد أشار إلى ذلك الإمام الصدر في كلماته فقال: إن التأمل في القرآن والتعمق فيه وتجديد دراسته يجعل أمام الإنسان المسلم معان جديدة وصحيحة مختلفة عن التفاسير السابقة المستخرجة منه، ولا مانع من الأخذ بها والعمل عليها، فلا تناقض بينها وبين المعاني السابقة للمفسرين الأوائل بعد أن كان المتكلم هو الله، وبعد أن أمكن فهم المعاني جميعها من القرآن. وهذه ميزة خاصة بالقرآن الكريم كلام الله، لأن الكلام إذا صدر عن أي متكلم فإنه لا يمكن أن تفهم منه معان تتجاوز حدود ثقافة عصر المتكلم والمعلومات المتوافرة لديه. هذا هو الحد بين كلام الخالق والمخلوق، اللهم إلا المخلوق الذي لا ينطق عن الهوى بل يتحدث عن وحي يوحى إليه.
نماذج كيفية الاستفادة المعاصرة من القرآن.
من ميزات فكر الإمام الصدر أنه لا يكتفي بالتنظير وطرح الرؤى والأفكار المجردة ولا يطيل فيها، بل يعمد مباشرة إلى تطبيقها وطرح الأمثلة والنماذج العملية التي تؤيد تلك الأفكار والطروحات. ونجد هذه الميزة جلية في كلامه هنا، إذ ينتقل من بعد تنظيره لحل إشكالية الثابت والمتغير إلى طرح نماذج حية من كيفية استفادة الإنسان المعاصر من القرآن الكريم، فيتناول بعض الآيات القرآنية ليبين تفسيرها المأثور الوارد في كتب المفسرين الأوائل والقدماء، ثم يبين إمكانية تفسيرها تفسيرا معاصرا وتطبيقها على مصاديق حاضرة بنحو لا يتنافى مع التفسير المأثور، ويمكن المسلم من الاستفادة الحية من هداية القرآن الكريم في زمننا الحاضر.
وفيما يأتي بعض هذه النماذج التفسيرية التي طرحها الإمام الصدر: النموذج الأول في الإنفاق، يتوقف سماحته عند قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، ليوضح لنا كيفية الاستفادة المعاصرة من هذه الآية فيقول:
يقول أكثر المفسرين إن جزاء الإنفاق يوفى إلى المنفق يوم القيامة، حيث يجد الإنسان جزاء عمله من دون ظلم أو حرمان أو سهو في الحساب. وهذا معنى قرآني صحيح ينسجم مع آيات قرآنية أخرى، ويمكن تفسيرها بصورة أخرى على ضوء علومنا وتجاربنا الاجتماعية، فنقول: الإنفاق إنعاش للعائلات الفقيرة والفئات التي لا تملك وسائل كافية للحياة الكريمة، فهو يؤدي إلى تأمين هذه الحياة لها وتوفير الصحة والتغذية والتعليم والتربية لأولادها، ما يعني مشاركة عناصر جديدة في بناء المجتمع ورفع مستواه، والمستفيد من المجتمع ومستواه الرفيع هو المنفق والمنفق عليه من دون تفاوت، بل إن المنفق مستفيد من المجتمع الأرقى بحسب حياته ونشاطاته الواسعة أكثر من المنفق عليه، وفي الحياة الدنيا قبل الآخرة وبمادته قبل معناه. أما ترك الإنفاق فمعناه إهمال مجموعات من المواطنين وتركهم يتخبطون في فقرهم ومرضهم وجهلهم، فلا يشاركون في بناء مجتمعهم، ما يؤدي إلى حرمان المجتمع من طاقاتهم وعدم بلوغه المستوى المطلوب. ثم إن هذا الوضع يجعلهم معرضين للأمراض التي لا تقف عند أولاد الفقراء، بل تتجاوزهم إلى المواطنين جميعهم، والأمراض الأخلاقية والمسلكية الناتجة عن الفقر أيضا تشمل الجميع. وأكثر من ذلك، فالعقد النفسية التي تتكون في مثل هذا الوضع والمشاعر السلبية التي تنبت في هذه المجتمعات غير العادلة تعرضها للهزات والانفجارات التي لا ترحم ولا تعدل، وتهدر من ثروات المجتمع بصورة لا واعية الكثير الكثير. والآن نتلو الآية الكريمة مرة أخرى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فنجد معنى آخر لعبارة يوفى إليكم ولعبارة وأنتم لا تظلمون، وهو معنى لا يخرج عن المدلول الاستعمالي للكلام، بل ينسجم مع مواضيع أخرى من كتاب الله، من جملتها الآية الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذ إن الجملة الثانية نتيجة حتمية للجملة الأولى، وتأكيد أن عدم الإنفاق يعرض للهلاك الجماعي لما يترتب عليه من المشكلات الأخلاقية والاجتماعية. وإذا عدينا ذلك مفهوما شاملا للإنفاق، فإنه يشمل الإنفاق بالنفس أيضا، كما يؤكد ورود الآية الكريمة في سياق آيات الجهاد، فيصبح المعنى مبدأ إسلاميا عاما، وهو أن المطلوب من الإنسان أن يقدم من ماله وفكره وطاقاته ونفسه في سبيل الله، ومن سبل الله خدمة خلقه الذين هم كلهم عياله، فيكون الإنسان بذلك قد قدم بصورة مشرفة لله سبحانه وتعالى، وهو خير من يعطى له. أما إذا امتنع عن البذل وهذا الشرف فقد تعرض للهلاك، فيؤخذ ماله أو طاقته أو فكره أو نفسه بصورة أخرى، وهي صورة انفجار المجتمع أو سيطرة الأعداء أو غير ذلك. فتلازم الإنفاق وعدم الهلاك هنا مثل تلازم الإنفاق وعدم الظلم هناك.
النموذج الثاني في الآيات الكونية. في هذا النموذج يتوقف الإمام الصدر عند عدد من الآيات القرآنية التي تتناول الآيات الكونية وشيئا من الإعجاز العلمي للقرآن، ويبين أبعاد هذه الآيات التربوية العابرة للعصور، فيقول:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لنقف عند عبارة وإنا لموسعون، ونتذكر ما يقوله الأدب العربي من دلالاتها على الاستمرار والتجدد مضافا إلى التأكيد القاطع، ثم نلاحظ ما وصل العلم إليه من امتداد العالم وتوسعه وتجدد كرات سماوية باستمرار وتجمد الأبخرة السديمية لخلق كرات جديدة، لنقف عند هذا المعنى الجديد ونتأمل فنرى انطباق لفظ الآية الكريمة تماما عليه من دون أن نتردد في إمكانية قصد المتكلم لهذا المعنى بعد أن صدر الكلام من الله تعالى الذي يقول: والسماوات مطويات بيمينه. ولنستمر في قراءة هذه الآيات المعجزات: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فجمال الصورة يكتمل مع إدراك حركة الأرض التي تجعلها قريبة وشبيهة بالمهدي أو المهاد.